أهلا بكم في تحليل معمق لواحد من أكثر المواضيع المنتظرة في عالم الترفيه. يمكن القول إن الحدث الترفيهي الأضخم في العقد الأخير وهو لعبة Grand Theft Auto VI. اليوم عنا مجموعة مصادر ومقتطفات تغطي كل شيء من موعد الإصدار المتوقع إلى التكنولوجيا اللي راح تغير مفهوم ألعاب العالم المفتوح. مهمتنا اليوم هي إن نتجاوز كل الضجة والتسريبات، راح نفكك اللي نعرفه فعلياً عشان نفهم إيش اللي خلي هاللعبة حدث ثقافي ضخم مو مجرد منتج ترفيهي تاني. راح نستكشف العالم، الشخصيات، التقنية، حتى الجدل حول سعرها. وخلونا نبدأ بالسؤال اللي يشغل بال الملايين، متى فعلياً راح نقدر نلعبها؟
طيب، المصادر اللي بين يدينا كلها تشير لتصريح واضح من شتراوس زيلنيك، الرئيس التنفيذي لشركة تيك تو.
نعم،
هو حدد الإطار الزمني بخريف 2025، وهذا يعني بين سبتمبر ونوفمبر 2025، توقيت استراتيجي جدا مع موسم العطلات. يبدو الموضوع محسوم صح على الورق؟ نعم، لكن مع شركة روكستار دايما فيها مش للحذر. تاريخ الشركة هو سجل حافل بالتأجيلات. عشاق السلسلة أكيد يتذكروا كيف جي تي اي 5 وريد ديد ريدمشن 2 تأخروا عن مواعيدهم. الكمال عند روكستار يعتبر هاجس، وهم مستعدين يضحوا بأي موعد نهائي عشانه.
بس هذه المرة في شعور مختلف. قرار الشركة الأخير بفرض سياسة العودة للمكتب وإنهاء العمل عن بعد يبدو كأنه إعلان حالة طوارئ. المصادر تفسرها كعلامة واضحة على بدء فترة الضغط النهائي أو اللي يسمونه الكرانش.
بالضبط،
كأنهم مصممين يلتزموا بهالموعد.
صحيح، وهذه الخطوة تؤكد جديتهم المطلقة لإصدارها في 2025، لكنها بنفس الوقت سيف ذو حدين. هم يضعوا كل طاقاتهم عشان يحققوا هالهدف، بس كمان عارفين إن العالم كله يراقب. تعلموا الدرس القاسي من كارثة إطلاق سايبر بانك 2077.
أكيد،
سمعة روكستار اللي انبنت على مدى عقود ما تتحمل إطلاق فاشل. فالخلاصة هي هم يبذلون كل جهدهم عشان خريف 2025، لكن لو اللعبة احتاجت شهرين أو ثلاثة زيادة ما رح يترددوا أبداً يأجلوها لربيع 2026.
وهذا يخلي لاعبي الكونسول في حالة ترقب، لكن في فئة ثانية من اللاعبين وضعها خلينا نقول أسوأ بكثير. نتكلم هنا عن لاعبي الحاسب الشخصي البي سي.
هذه هي القصة الحزينة المتكررة. المصادر شبه متأكدة أن الإطلاق الأولي رح يكون حصري للبلاي ستيشن 5 والأكس بوكس سيريز X وS. هذا هو النمط التاريخي لروكستار.
يعني نفس اللي صار مع الألعاب اللي قبل؟
بالضبط. عادة نسخة البي سي تنزل بعد 12 إلى 18 شهر. فلو طبقنا هالكلام، إحنا نتكلم عن نافذة إصدار ممكن توصل لمنتصف 2027 للاعبي البي سي.
يا إلهي، 2027، انتظار طويل جدا. لكن خلونا نترك الانتظار ويعني نغوص في تفاصيل اللي ننتظره. أهلا بكم في ليونيدا.
الاسم الوحد يوحي بالكثير.
جدا، المصادر توصف هالعالم الجديد بحماس كبير، مو بس مدينة، لا، ولاية كاملة مستوخاة من فلوريدا.
وهي مو أي نسخة من فلوريدا، هي نسخة ساخرة ومبالغ فيها لأبعد حد. العرض الترويجي الأول كان كأنه فيلم وثائقي عن أغرب شيء يصير في فلوريدا.
صحيح، التمساح اللي يدخل محل والسيدة اللي تهاجم سيارة بمطرقتين.
حفلات الطين الفوضوية، هذه مو لقطات عشوائية، هذه مشاهد مأخوذة مباشرة من فيديوهات رجل فلوريدا الحقيقية اللي انتشرت. هم حولوا ميمز الإنترنت لآليات لعب.
شيء مذهل كيف يدمجون هذه الكوميديا السوداء في تصميم العالم. والمصادر تفصل بيئات الخريطة بشكل رائع. عندنا طبعاً فايس سيتي، المدينة الأيقونية المستوحاة من ميامي
بأضواء النيون والشواطئ،
وبعدها منطقة الجزر أو ذكيز، أرخبيل استوائي واضح إنه بيكون ملعب لفيزياء المياه المتقدمة والاستكشاف تحت الماء. وأخيراً المستنقعات اللي اسمها The Grass Drivers، نسخة من Everglades. أتوقع هناك منلاقي أغرب المهمات الجانبية.
وهذه هي النقطة الجوهرية اللي تميز اللعبة. القفزة الحقيقية مو في حجم الخريطة اللي يقال إنه ضعف حجم لوس سانتوس.
أجل، في إيش؟
القفزة في الكثافة. المصادر تشير إن روكستار مركزة بشكل مهووس على وجود عدد أكبر بكثير من المباني اللي نقدر ندخلها.
لحظة، خلنا نوقف عند هالنقطة. هذا يعني إن الموضوع ما عاد مجرد واجهات حلوة،
يعني أقدر أمشي في أي شارع في فايس سيتي أشوف فندق وأقرر أدخل وأستكشف الردهة، يمكن حتى أطلع لغرفة؟
بالضبط، هذا هو التغيير الجذري. العالم ما عاد مسرح للأحداث، بل هو جزء حي وتفاعلي منها. أنت ما تسوق جنب المباني وبس، أنت تتفاعل معها، وهذا يفتح آفاقاً لا نهائية لأسلوب اللعب. مهمات التسلل المعقدة، مطاردات تمتد من الشوارع لداخل المباني.
الانغماس هنا بيكون بمستوى مختلف تماماً، وهذا ينقلنا مباشرة لأسلوب اللعب والشخصيات. لأول مرة في تاريخ السلسلة الثلاثية الأبعاد عندنا بطلة أنثى نقدر نلعب فيها، اسمها لوسيا،
ومعها شريكها اللي التسريبات تسميه جيسون.
المصادر توصفهم كثنائي بوني وكلايد معاصر، وهذا بحد ذاته تحول كبير عن قصص الأبطال الذكور اللي تعودنا عليها.
وهذه الديناميكية الثنائية هي جوهر التطور في اللعب. عكس أبطال جي تي إي في اللي كانوا يعيشون حيوات منفصلة، لوسيا وجيسون وحدة واحدة. التسريبات القديمة من 2022 لمحت لوجود نظام ثقة أو علاقة رومانسية تتأثر بقرارات اللاعب.
تخيل الإمكانيات السردية لهذا، يعني قرار أتخذه كلوسيا ممكن يأثر على تفاعل جيسون معايا بعدين.
ممكن يرفض يساعدك في عملية سطو لأنه ثقته فيك اهتزت.
هذا يضيف عمقا عاطفيا وتكتيكيا هائل. يمكن نقدر نعطي أوامر للشريك مثل أنه يسيطر على الرقائن وإحنا نفتح الخزنة،
وهذا يغير طريقة التفكير في المهمات بشكل جذري. ما عادت مجرد قائمة أهداف، صارت تتطلب تخطيطا وتنسيق، وهذا يمهد لميزة ثانية تبدو محورية جدا، دمج وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه النقطة عبقرية. هاتف آي فروت ما عاد مجرد قائمة، صار واجهة تشبه تيك توك أو إنستغرام لايف.
العرض الترويجي كان مليان لقطات من هالنوع.
يعني أفعالي في اللعبة ممكن تصير محتوى فيروسي داخل عالم اللعبة نفسه؟
تماماً. لو سويت فوضى في فايس سيتي رح تلاقي الشخصيات التانية تطلع جوالاتها وتصورك. بعد دقائق ممكن تلاقي نفسك ترند على منصات التواصل داخل اللعبة.
وهذا مو مجرد ميزة شكلية.
أبداً، هو نقد لاذع لهوس الشهرة الفيروسية. سمعتك الرقمية ممكن تؤثر بشكل مباشر على تفاعل العالم معاك.
هذا يفتح الباب لآليات لعب جديدة كلياً. هل الناس رح تخاف منك أكثر؟ هل الشرطة رح تلاحقك بناء على فيديوهات انتشرت لك؟
الاحتمالات كثيرة.
وهذا يقودنا مباشرة لذكاء الشرطة اللي تتكلم عنه المصادر، شكله رح يتطور بشكل كبير.
خلص، ولت أيام ظهور سيارات الشرطة من العدم. التسريبات التجريبية أظهرت نظام شرطة أكثر تطور ومنطقية. الضباط يتواصلون تكتيكيا، يسوون محيط حول المنطقة،
يعني يطوقون المكان بشكل واقعي؟
بالضبط، والأهم ذاكرتهم صارت أفضل. ممكن يتعرفون على سيارتك أو ملابسك بعدين لو قدرت تهرب. الهروب ما عاد مسألة سرعة وبس، صار يتطلب استراتيجية وتخفي وتغيير مظهر.
طيب، كل هذه التفاصيل المذهلة، العالم الكثيف، الذكاء الاصطناعي المعقد، كل هذا يتطلب قوة تقنية جبارة. المصابغ تؤكد أن اللعبة تستخدم الإصدار التاسع من محرك ريج، ويبدو أنه رح يضع معياراً بصرياً جديداً تماماً.
بالتأكيد، التفاصيل التقنية اللي تذكرها المصادر مذهلة. خلنا نأخذ فيزياء المياه كمثال. روكستار وظفت فريقاً كاملاً مخصص بس لمحاكاة الأمواج والتيارات البحرية، يعني طفو واقعي للقوارب، أمواج ديناميكية، وحتى الطقس يؤثر على حالة البحر.
واو!
وبعدين في فيزياء الشعر والقماش. العرض أظهر شعر لوسيا يتحرك بشكل مستقل مع الرياح. هذا النوع من المحاكاة مكلف جدا حسابيا. وأخيرا الإضاءة العالمية اللي شكلها تعتمد بالكامل على تتبع الأشعة. انعكاسات أضواء النيون على الأسطح المبللة دقيقة جدا.
هذا يبدو كأنه حلم بصري، لكن دائما فيه ثمن لهذه القوة. إيش الثمن اللي رح ندفعه من ناحية الأداء؟
وهنا نوصل للمعلومة الصادمة اللي يمكن ما تعجب كثيرين. المصادر والمحللين التقنيين يتوقعون أن اللعبة على الأغلب رح تشتغل بمعدل 30 إطار في الثانية على أجهزة البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريس إكس العادية.
لحظة، 30 إطار في الثانية في 2025؟ على أجهزة الجيل الحالي القوية؟
نعم.
هذه بتكون صدمة لكثير من اللاعبين اللي تعودوا على خيار 60 إطار. يعني هل روكستار تجازف بهالشيء؟
هي مجازفة محسوبة. وجهة نظرهم إنه كثافة المحاكاة والذكاء الاصطناعي والدقة الرسومية، كل هذا يخلي الوصول لستين إطار ثابت شبه مستحيل بدون تضحيات كبيرة. هم يراهنون إنه التجربة بتكون غامرة لدرجة إنه اللاعبين رح يتجاوزوا مسألة معدل الإطارات.
هذا يضع جهاز PS5 Pro القادم في موقع مثير للاهتمام جداً. هل هو رح يكون السلاح السري للاستمتاع باللعبة؟
بالضبط، هذا التحليل يخليه السلاح النهائي لهاللعبة. بفضل تقنية رفع الدقة المتقدمة PSSR والمعالج الأقوى، يمكن جهاز البرو هو الطريقة الوحيدة لتجربة Vice City بستين إطار في الثانية،
أو على الأقل 30 إطار ثابتة تماماً.
تماماً، المصادر تتوقع أن GTA 6 لوحدها رح تكون سبب في بيع ملايين الوحدات من هذا الجهاز.
إذن التجربة الأفضل يمكن تتطلب جهاز جديد، وهذا ينقلنا بسلاسة من الأداء التقني للاقتصادي. خلينا نفتح موضوع السعر المثير للجدل. الشائعات عن إن GTA 6 ممكن تكون أول لعبة بسعر أساسي يوصل $100 ما توقفت.
هذه الشائعات ما جت من فهل. المصادر تذكرنا بتصريحات سابقة لشتراوس زيلنيك اللي قال أكثر من مرة إنه الألعاب مسعرة بأقل من قيمتها، وإذا في لعبة واحدة قادرة إنها ترفع سقف الأسعار في الصناعة فهي أكيد GTA 6.
بس هل هذا منطقي؟ يعني فرض سعر $100 على الكل ممكن يسبب ردة فعل عنيفة جداً.
أتفق معك، ولهذا السبب السيناريو الأكثر احتمالاً مو $100 للنسخة الأساسية، الأغلب إنها رح تبقى بسعر $70.
لكن
وهنا الحيلة، الشركة رح تدفع اللاعبين بقوة للنسخ الخاصة والأغلى من خلال نموذج ضريبة الوصول المبكر.
تقصدين إنهم رح يبيعوا نسخ ديلوكس بسعر $100 أو $120، وميزتها الأساسية هي إنها تخليك تلعبين قبل الكل ب3 أو 5 أيام؟
نعم، هذا يبدو استغلالياً شوي، لكنه نموذج أثبت نجاحاً في ألعاب ضخمة مثل ستارفيلد. ومع حجم الترقب الهائل لجي تي اي 6، الملايين رح يدفعون هالمبلغ بدون تردد عشان يكونوا جزء من الحدث ويتجنبوا حرق الأحداث كلها.
المصادر توصف جي تي اي 6 بأنها إعادة ضبط للصناعة،
لدرجة أننا بدأنا نشوف ناشرين ثانين يأجلون ألعابهم اللي كانت مجدولة لأواخر 25 بهدوء لعام 2026. ما حدا يبي يوقف في طريق قطار روكستار.
صحيح.
وبناء على كل هالمعلومات، المصادر تقدم نصيحة عملية للي ما عنده جهاز جيل حالي. الانتظار لجهاز PS5 Pro يبدو هو الخيار الأذكى، أما لاعبي البي سي لازم يبدأون يجمعوا مو بس الفلوس بل الصبر أيضاً.
إذن الخلاصة هي إن Vice City تنادي، وشكلها أخطر وأكثر كثافة وأغلى من أي وقت مضى. استعرضنا موعد إصدار طموح مع احتمال تأجيل، وعالم هو الأكثر تفاعلية، وآليات لعب جديدة تتمحور حول الثنائي والسوشال ميديا،
وقفزة تقنية هائلة قد تتطلب أجهزة جديدة، ونموذج تسعير قد يغير قواعد السوق. وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها، وهي مستوحاة من أحد المصادر. المصدر يطرح سؤال: هل الناس رح تدفع $100 مقابل نسخة تضمن عدم وجود مشتريات داخل اللعبة في طور القصة؟ لكن السؤال الأعمق هو: بالنظر للنجاح الأسطوري لجي تي اي أونلاين اللي كان يعتمد كلياً على المشتريات، هل ممكن طور الأونلاين القادم لجي تي اي 6 يتخلى عن هالنموذج فعلاً؟ بغض النظر عن سعر اللعبة الأساسية؟ هذا يطرح تساؤل مو بس عن هاللعبة بل عن مستقبل اقتصاديات الألعاب ككل.